أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عليكم السلام. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الموضع السابع: الظاهر أن المراد بالشك في موضوع هذا الأصل هو الشك الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل، فلو علم كيفية غسل اليد. الكلام في الموضع السابع، وهو الموضع الأخير، وهو الموضع الأخير من المواضع السبعة التي عقد البحث من خلالها في المسألة الثانية. وقد تعرض قدس سره في هذا الموضع إلى أنه قد أخذ الشك في موضوع قاعدة التجاوز والفراغ، عندما نقول إذا تجاوز الشك بعد تجاوز المحل أو بعد الفراغ عن العمل فلا يعتنى به. فالملاحظ أن الشك قد أخذ في موضوع هذه القاعدة، وعندها فلا بد من التعرف الآن على أن الشك في العمل تارة يكون من نوع الشك الطارئ، بمعنى أن المكلف بعد أن تجاوز محل العمل اتفاقا طرأ عليه الشك، وأن العمل الكذائي هل أتيت به أم لم أأتي به، ومنشأ هذا الشك هو غفلة المكلف بكيفية العمل، عليكم السلام. غفلة المكلف عن وضع العمل، وأن صورة العمل لم تكن مجسمة لديه، وجميع المطالب التي تلوناها لحد الآن كانت ترتبط بالشك بهذا المعنى، أعني الشك الطارئ الناشئ من غفلة وجهل المكلف بصورة العمل، فإنه هو المعنى الظاهر من الشك المأخوذ في موضوع هذه القاعدة، أعني قاعدة التجاوز. وقد اتضح لديكم حكم المسألة وأن الشك قبل تجاوز المحل ما حكمه وبعده ما حكمه، ولكن تارة أخرى يكون الشك في العمل من نوع الشك الساري، بمعنى أن المكلف من أول الأمر عالم وعارف بكيفية العمل ووضع العمل وأن صورة العمل مجسمة لديه وليس في البين أدنى غفلة، ولكن مع ذلك بعد الفراغ من العمل يشك في صحة ذلك العمل الذي أتى به وعدم صحته، وهذا هو مورد بحثنا فعلا، والذي عقد قدس سره هذا الموضع لأجله. فإذن مورد البحث الشك الساري، ما لو كان المكلف من الأول عالما عارفا بكيفية العمل وصورة العمل وليس في البين أدنى غفلة وجهل للمكلف، ولكنه بعد التمام من العمل شك في صحته وعدم صحته. هذا هو مورد بحثنا فعلا، وهذا المورد فرع ألف تارة يكون منشأ هذا الشك يعني الساري، تارة يكون منشأ هذا الشك مانعية الموجود، مثلا شخص أراد الوضوء وهو ملتفت من أول الأمر إلى أنه سوف يتوضأ الوضوء الارتماسي، ويحتمل من أول الأمر أن الماء لعله لم يصل إلى ما تحت خاتمه، فيبقى مقدار من أعضاء الوضوء بلا غسل. عليكم السلام. ولكنه بهذا الحال شرع في الوضوء، ثم بعد أن تجاوز محل المشكوك، محل المشكوك يعني الغسل اليد اللي فيها الخاتم، أو بعد الفراغ من العمل شك في أن الوضوء الذي أتى به
هل هو صحيح أو لم يكن صحيحا؟ علامة استفهام. فسؤال البحث: هل تجري قاعدة التجاوز والفراغ في هذا المورد من الشك الساري أو لا تجري؟ علامة استفهام. وجهاني في المسألة: الوجه الأول أنه نعم تجري قاعدة التجاوز أيضا في موارد الشك الساري، أيضا بالاعتبار ماذا؟ مثل ما كانت تجري في موارد الشك الطارئ، الآن اللي هو مورد بحثنا الشك الساري، أيضا تجري قاعدة التجاوز. فلا يلتفت إلى هذا الشك اللي صار بعد التجاوز أو صار بعد الفراغ من العمل في أن وضوئي صحيح أو ليس بصحيح، والحال هو ملتفت من أول الأمر أنه أنا راح أتوضى وضوء ارتماسي، وإن احتمال بأنه ما راح يوصل الماء إلى ما تحت خاتمه، فعند هناك التفات عند توجه بكيفية العمل بصورة العمل، مو هيك الشك طارئ اتفاقا كما تقدمت اتفاقا طرأ عليه الشك، لا، وإنما ملتفت ومتوجه من أول الأمر بكيفية العمل صورة العمل غاية الأمر منشأ شك ماذا؟ مانعية الموجود، وأن هذا الموجود اللي هو وجود الخاتم في الإصبع، هل أنه مانع يشكل مانع عن وصول الماء إلى البشرة أو لا؟ فالموردنا ماذا؟ من موارد الشك الساري، فهل تجري قاعدة التجاوز أيضا أو لا؟ وجهان في المسألة: الوجه الأول أنه نعم تجري قاعدة التجاوز، فلا يلتفت إلى هذا الشك، بدليل أن بعض أخبار الباب له إطلاق، بإطلاقه يشمل هذا النحو من الموارد، أعني الشك الساري، من قبيل قوله عليه السلام: كل شيء جاوزته فليس شكك بشيء. بس هذا كل شيء سواء كان في الشك الطارئ أو في الشك الساري. الوجه الآخر: وجه عدم الجريان، وأن قاعدة التجاوز لا تجري في المقام، فيجب الالتفات إلى هذا الشك، هذا الشك اللي صار بعد التجاوز أو بعد الفراغ أن وضوئي صحيح أو ليس بصحيح، لابد أن يلتفت إلى هذا الشك، أي ماذا؟ أي لابد من إعادة وضوئه بعد نزع الخاتم اللي كان يشك في مانعيته، كن يزيله ثم يعيد الوضوء. الوجه الآخر: وجه عدم الجريان، وأن قاعدة التجاوز لا تجري في المقام، فيجب الالتفات إلى هذا الشك، بدليل، ليش عدم جريان قاعدة التجاوز؟ بدليل التعليل الوارد في ذيل الحديث، وهو قوله عليه السلام: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. بيان ذلك أن من المعلوم لديكم أن العلة تعمم وتخصص، وكل علة من جهة توجب تعميم الحكم، يا حكم الحكم اللي هو معلل بالعلة، توجب تعميم الحكم وتوسعة في دائرته، ومن جهة أخرى توجب تخصيص الحكم وتضييقا في دائرته. وبالجملة الحكم المعلل من حيث السعة والضيق يدور مدار العلة من حيث الشمول وعدم الشمول. فإن كانت العلة شاملة فالحكم كذلك، وإلا فلا. الحكم المعلل يدور مدار ماذا؟ مدار العلة سعة وضيقا، يتبع العلة، المعلول يتبع علته. نطبق هذه الفكرة على مثال عرفي. أولا قول الطبيب للمريض: لا تأكل الرمان لأنه حامض. فصدر الكلام مطلق: لا تأكل الرمان، شامل للرمان الحلو والرمان الحامض والممتزج من الحلو والحامض، إلا أنه في ذيل كلامه نصب علة، قال: لأنه حامض. مما يعني أن الرمان لا خصوصية له، بل المناط على الحموضة، ما قال لأنه رمان. لا تأكل الرمان لأنه رمان، أكو خصوصية بالرمان، لا، لأنه حامض. فالمناط ماذا؟ الحموضة. هذه الفكرة إنما نطبقها على المثال العرفي حتى يسهل لديكم إن شاء الله تطبيقه على ما نحن بصدده في الحديث الشريف. من إجى الإمام علل، بل المناط الحموضة. وعندها فمعنى قولهم إن العلة تعمم، يعني شنو معنى قولهم إن العلة تعمم؟ يعني كل شيء كان حامضا فلا تتقرب إليه، رمانا كان أو شيئا آخر. ومعنى قولهم إن العلة تخصص، قلنا من جهة تعمم، عممت كل شيء كان حامضا فلا تتقرب إليه لأنه مضر بصحتك، إذا رمان كان أو شيء آخر. ومعنى قولهم إن العلة تخصص يعني أن كلام المتكلم في الصدر لا تأكل الرمان لم يبقى على إطلاقه، لم يبقى على إطلاقه، بل الحكم، قلنا قبل شوي قلنا الحكم تابع لمن يدور مدار العلة مالته. العلة إذا كانت تخصص فالحكم شنو؟ راح يكون مختص لو ما يكون مختص، ها؟ أن العلة تخصص أن كلام المتكلم في الصدر لا تأكل الرمان لم يبقى على إطلاقه، بل الحكم مختص بالرمان الحامض. وعليه فلا بأس في الاستفادة من الرمان الحلو وغيره مما لم يكن حامضا. عليكم السلام. وبعد التوجه لهذه الفكرة نأتي إلى المقام ونقول إن سؤال السائل في الحديث المذكور عام مطلق، فإنه سؤال عن الشك بعد الوضوء، سواء كان الشك طارئا اللي خلصنا من عنده انتهينا من عنده، أم كان شكا ساريا اللي هو مورد بحثنا. تتنبهون إن شاء الله. السؤال السائل وجه يسأل عن الشك بعد الوضوء، بس الشك طارئ الشك ساري، يعني شنو الشك طارئ؟ يعني اتفاقا هو بعد ما تجاوز أو بعد ما انتهى اترأس عرض علي الشك، ومن شأق من الغفلة والجهل بصورة العمل، أم لا، أم كان شك ساري يعني من أول الأمر هو ملتفت متوجه يعرف شنو صورة العمل يعرف كيفية العمل، ماكو غفلة، أدنى غفلة في البين ماكو في للمكلف، أدنى جهل ماكو للمكلف، ولكن مع ذلك بعد الفراغ شنو شك في الصحة، فأيضا هذا شك سار. فهنا جاء يسأل السائل عن الشك بعد الوضوء، سواء كان الشك طارئا أم كان الشك ساريا، إلا أن التعليل الوارد في جواب الإمام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هذا التعليل من جهة مخصص ومن جهة معمم. أما كونه مخصصا فلأن التعليل الوارد هو الأذكرية حين العمل، يعني عدم الاعتناء بالشك بيا مناطة. ليش الإمام قال لا تعتني بشكك؟ قال له هو حين علل مو ذكر له مناط، شلون لا تأكل الرمان بعدين ذكر له فد مناط، ذكر له فد علة قال لأنه حامض، هنا قال له لا تعتني بالشك، بعدين علل له ليش ما اعتني بالشك، قال هو حين يتوضأ أذكر يعني عدم الاعتناء بالشك بمناط كونه أذكر فارز. ولا ريب في أن الأذكرية يعني العلة، ولا ريب في أن الأذكرية تختص وترتبط بالشك الطارئ. يعني معناته اللي شك الطارئ قلنا شنو سببه؟ غفلة المكلف عن صورة العمل، يوم كان غافل كان جاهل بصورة العمل بكيفية العمل، الآن طرأ علي الشك، الآن طرأ عرض علي الشك، فلذلك من طرأ علي الشك الإمام ايش قال له؟ لا تعتني بشكك عليكم السلام، قال له لا تعتني بشكك يا أبا. ليش ما اعتني بشكي؟ لأنك حين العمل أنت أذكر منه حين الشك، فالآن التهنا كنت أذكر، كنت يعني أكثر اطلاعا على خصوصيات العمل، فإن شاء الله قد أتيت بمن بذلك المشكوك. ولا ريب أن الأذكرية تختص وترتبط بالشك الطارئ، ولا ربط لها بالشك الساري الذي هو مورد البحث فعلا، لأنه في مورد البحث يكون المكلف من الأول عالما وعارفا بصورة وكيفية العمل. فالأذكرية متساوية لديه قبل الشك وبعد الشك. الآن هذا المثال اللي ذكرناه مانعية الموجود، قبل الشك كان يحتمل أن الماء ما يوصل إلى تحت الخاتم لو لا كان يحتمل، الآن بعد الشك وهم يحتمل شنو؟ لاحظوا هم يعني هو يعني ملتفت إلى ذلك الشيء، هم يدري بأنه هذا لعل الماء ما يوصل إلى ما تحت خاتمه. فالأذكرية متساوية لديه قبل الشك وبعد الشك. فإذا الأذكرية مختصة بالشك الطارئ، وقد عرفتم في المقدمة الآن قبل قليل، وقد عرفتم أن الحكم المعلل يدور مدار علته سعة وضيقة فارزة، وبما أن العلة تختص بالشك الطارئ فالحكم بين قوسين وهو عدم الالتفات إلى الشك أيضا يختص بمن يختص بالشك الطارئ. وعليه فمن هذه الناحية يكون هذا الحديث دليلا على الوجه الثاني، أعني عدم جريان قاعدة التجاوز فيما نحن بصدده من الشك الساري. فإذا فيما نحن فيه لابد من الالتفات، لابد من الالتفات إلى الشك الذي منشأه مانعية الموجود. هذا كله في الفرع ألف، قلنا تارة يكون منشأ هذا الشك مانعية الموجود، فرع باء يأتي الكلام، وأخرى يكون منشأ هذا الشك احتمال أصل وجود المانع، مو مانعية الموجود، لا أصل وجود المانع. نطبق الآن هذا الكلام. قال رحمه الله: الموضع السابع من المواضع السبعة، وهو الموضع الأخير من المواضع السبعة التي عقد البحث من خلالها في المسألة الثانية، أعني أصالة الصحة في فعل أصالة الصحة مع نفسه. قال: الظاهر أن المراد بالشك يا شك المأخوذ في موضوع هذا الأصل قاعدة التجاوز والفراغ، الظاهر أن المراد بالشك هو الشك الطارئ اللي قلنا منشأه ماذا؟ قال: بسبب الغفلة، بسبب الجهل عن صورة العمل، عن كيفية العمل، عن وضع العمل. وجميع المطالب التي تلوناها لحد الآن كانت ترتبط بالشك بهذا المعنى، لأن هذا المعنى من الشك هو المعنى الظاهر من الشك المأخوذ في موضوع هذه القاعدة. وعرفنا حكم المسألة، وأن الشك قبل تجاوز المحل ما حكمه، وبعد تجاوز المحل ما حكمه. وأما الآن فيتعرض إلى النوع الآخر من الشك، اللي قلنا بالتقدير، ولكن تارة أخرى يكون الشك في العمل من نوع الشك الساري، مو من نوع الشك الطارئ اللي انتهينا منه، اللي جميع المطالب كانت مرتبطة به. من نوع الشك الساري بمعنى أن المكلف من أول الأمر عالم عارف بكيفية العمل، وأن صورة العمل واضحة لديه، وليس له في البين أدنى غفلة، ولكن مع ذلك بعد الانتهاء من العمل يشك في صحة العمل الذي أتى به، يشك في الصحة. هذا شك ساري. يعني أنا هذا العمل اللي جبته هل هو من الأساس من الأول جبته صحيح؟ لو لا جبته شنو؟ باطلا فاسدا غير جامع للأجزاء والشروط. هذا هو مورد البحث. لذا قال فلو علم، راح يبدأ بمن؟ بالنوع الآخر من الشك، الشك الساري. فلو علم كيفية العمل، كيفية غسل اليد، إذن هو شنو؟ عنده غفلة؟ عنده جهل؟ لا، ما عنده جهل، مو شك طارئ، لا، وإنما هو من أول الأمر عنده علم بكيفية غسل اليد، وأن اليد كيف تغسل، وأنه كان ملتفتا، وأنه كان بارتماسها في الماء، كان يعلم، كان يلتفت من أول الأمر، أنا راح أغسل إيدي وضوء ارتماسي، لكن شك في ماذا؟ في هذا اللي وضحناه، خلينا فرع ألف في البحث في مانعية الموجود. منشأ الشك ماذا؟ فرع ألف. تارة يكون منشأ هذا الشك مانعية الموجود، ولكن شك في ألف مانعية الموجود، يعني في أن ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا، يوصل الماء بالارتماس لو ما يوصل، بس هو أول الأمر كان ملتفت، كان متوجه إلى أنه أنا راح أغسل ماذا، راح أتوضأ وضوء ارتماسي، وكان يحتمل من أول الأمر ماذا، أن الماء لعله لا يصل المن إلى ما تحت خاتمه. ففي الحكم اللي هو سؤال البحث بعدم الالتفات، يعني شنو؟ ففي الحكم بجريان قاعدة التجاوز، يعني عدم الالتفات، وعدم الحكم بقاعدة التجاوز وجهان. من الوجه الأول، وجه شنو؟ وجه الجريان، وجه الجريان، جريان قاعدة التجاوز، وأن نحكم بعدم الالتفات إلى هذا الشك من إطلاق بعض الأخبار. قلنا بدليل أن بعض أخبار الباب إلى إطلاق، وبإطلاق يشمل هذا النحو من الموارد، أعني الشك الساري، فلا يعتنى بهذا الشك. الآن بعد ما أكملت الوضوء ما أعتني بشك هذا، أنه وصل، انغسل ما تحت خاتمي بالارتماس لو ما انغسل، لا أعتني بشك هذا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال ومن التعليل. الوجه الآخر شنو؟ وجه عدم الجريان، وأن قاعدة التجاوز لا تجري، فلا بد من الالتفات إلى هذا الشك بدليل. شنو دليل عدم جريان قاعدة التجاوز؟ التعليل. بدليل ومن التعليل بقوله عليه السلام هو حين يتوضأ أكثر منه حين يشك. قلنا هذا التعليل من جانب مخصص ومن جانب معمم. نظير المثال العرفي لا تأكل الرمان لأنه حامض، هاي لأنه حامض من جانب يعمم ومن جانب يخصص، يجعل الحكم مختص بمن؟ يجعل مختص فقط بالرمان الحامض. وقلنا أن الحكم المعلل يدور مدار العلة مالته سعة وضيقا. قال فإن التعليل يدل يبين جهة التخصيص ماله اللي وضحناه بالتقرير. فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم. الحكم شنو هنا بين قوسين؟ عدم الاعتناء، عدم الالتفات، هذا حكمنا فيما نحن فيه. تخصيص الحكم بمن يخصصه؟ يخصصه بمورده، أي بمورد التعليل. شنو هو مورد التعليل؟ ما مورد التعليل؟ مورد التعليل الشك الطارئ، مورد التعليل مانعية الموجود، مورد التعليل حسب التقرير اللي قررناه الشك الطارئ. يعني شنو مورد التعليل؟ الجهل بصورة العمل، الجهل بصورة العمل. بعد بعبارة أخرى مورد التعليل مانعية الموجود، وإلا أصل العمل شنو؟ هو عارف به؟ إيه نعم، عارف بكيفية غسل اليد، يعلم كيفية غسل اليد، يعلم أنه سوف يغسل يده ويتوضأ وضوء ارتماسي، ويحتمل من أول الأمر أن الماء لعله لم يصل إلى ما تحت خاتمه، ولكن بعد الفراغ مع ذلك يشك في الصحة وعدم الصحة. من شك شنو؟ مانعية هذا الموجود، هذا المحبس اللي موجود في الإصبع، هل يشكل مانعا أم لا؟ زين، التعليل من جهة راح يخصص الحكم. فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم اللي هو عدم الالتفات بمورد العلة اللي هو مانعية الموجود، لكن مع حالية. والحال قال مع عموم السؤال، شلون لا تأكل الرمان هو عام مطلق، سؤال السائل عام لو مو عام، يجي يسأل عن الشك بعد الوضوء سواء كان الشك طارئا أم ساريا. فيدل منه، فيدل التعليل على، مو راح يخصص الحكم، على نفي الحكم. نفي منه؟ نفي الحكم اللي هو عدم الالتفات. ينفي عن من؟ يدل على نفي الحكم عن غير مورد العلة، مو عن نفس مورد العلة. لا، مو قبل شوي قلنا التعليل يدل على تخصيص الحكم بمن؟ بمورد العلة، بمورد التعليل. فايش راح ينفي الحكم عن منه؟ عن غير، عن غير مورد العلة. قال فيدل الحكم، فيدل التعليل على نفي الحكم عن غير مورد العلة. راح أوضح العبارة. مورد العلة الشك الطارئ، مورد العلة مورد الجهل بصورة العمل، بس التعليل يدل على نفي الحكم. الحكم هو عدم الالتفات، ينفي عن منه؟ عن غير الشك الطارئ، يعني ينفي عن الشك الساري. غير مورد العلة يعني شنو؟ الشك الساري، يعني مانعية الموجود. الشك الساري يعني مانعية الموجود. فيدل التعليل على نفي الحكم عن الشك الساري، يعني الشك في مانعية الموجود. فالحكم وهو، فالحكم أعني عدم الالتفات إلى الشك، منفي عن منه؟ منفي عن الشك الساري اللي هو غير مورد التعليل. فالحكم أعني عدم الالتفات منفي عن الشك الساري، يعني عن الشك في مانعية الموجود. فلا بد في الشك الساري من الالتفات إلى الشك والاعتناء به، فإذا فيما نحن فيه لا بد أن نلتفت إلى شكنا في صحة الوضوء بعد الفراغ من العمل. هذا فيكون الحديث الشريف بهذا البيان دليلا على منه الوجه الثاني أو الأول، دليلا على الوجه الثاني وهو عدم جريان قاعدة التجاوز فيما نحن بصدده من الشك الساري. قال فيدل التعليل على نفي الحكم عن غير مورد التعليل. نعم، وين راح يشير؟ وأما كون التعليل معمما، وأما كون التعليل معمما، قال نعم لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو ترك الجزء عمدا. إذ التعليل، نقرأ النسخة المصححة، إذ التعليل المذكور بضميمة الكبرى الكلية التي حققناها في الموضع السادس. الموضع السادس شنو كانت عندنا فت كبرى؟ قال الكبرى اللي هو مجرد ورقة واحدة إذا تصفحون إلى الخلف، فإذا كان أذكر فلا يترك، ما يعتبر في صحة عمله. فهذا الحديث الآن إذا أريد انضم المن، إذا انضم إلى تلك الكبرى الكلية، شرح ينطينا راح يدل على ماذا؟ يدل على أنه في موارد الشك الطارئ ما يعتنى بالشك مطلقا، وضوءا كان أو شيئا آخر مطلقا. فالتعليل من هذه الجهة معمم، يعني ما الاختصاص بس بالوضوء، لا وضوء غير وضوء، شلون قلنا؟ لأنه حامض من جهة يعمم كل شيء حامض لا تتقرب إليه سواء كان رمانا أم شنو غير رمان. هنا هو حين يتوضأ أذكروا، هذا التعليل من هاي الجهة الأخرى، يعني عندما نضم التعليل إلى الكبرى الكلية اللي نقحناها في الموضع السادس راح يعمم للحكم، وأنه عدم الاعتناء بالشك في موارد الشك الطارئ مطلقة وضوءا كان أو غيره أو غير وضوء. لذا قال نعم لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه تعمدا، إذ التعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدمة في الموضع السادس يدل على نفي الاحتمالين، يعني احتمال الترك السهوي واحتمال الترك العمدي. هذا جهة كون التعليل معمما، فلأن الحديث بعد ضمه إلى الكبرى الكلية التي نقحناها في الموضع السادس يدل على أنه في موارد الشك الطارئ لا يعتنى بالشك مطلقا وضوءا كان أو غير وضوء، وأن البناء لا بد أن يجعل على الاتيان، ممكن عدم الالتفات، لا بد أن يجعل البناء على شنو؟ على الاتيان وعدم الترك. ليش؟ لأن الترك وعدم الترك لا سهوا ولا عمدا، أما الترك السهوي فلأنه خلف الفرض، وأما الترك العمدي فلأنه خلاف إرادة الإبراء ونقض للغرض. يعني المكلف من يجي؟ المكلف البالغ العاقل المتوجه، من يريد يجي الآن ويريد يأتي بالعمل، يأتي بعمل صحيح لو يأتي بعمل خاطئ؟ يأتي بعمل صحيح. يعني شنو هدفه، شنو غرضه؟ أن يبرر ذمته لو أن يخلي ذمته مشغولة؟ لا، يبرر ذمته. فالترك العمد خلاف ماذا؟ خلاف إرادة الإبراء ونقض للغرض. فتحصل أنه ببركة التعليل، فنقول بالوجه الثاني، أعني عدم جريان قاعدة التجاوز فيما نحن بصدده من الشك الساري. فصار وجهان في موارد الشك الساري، وجه بالجريان ووجه بعدم الجريان. قال نعم بلي، ولو كان هذا كله فرع ألف، كان فرع باء، ولو كان الشك من جهة احتمال أصل وجود المانع. هذا كله في الفرع ألف، ما لو كان منشأ شكنا مانعية الموجود. فرع باء، وتارة أخرى يكون منشأ شكنا الشك الساري أصل وجود المانع، لا مانعية الموجود. مثلا شخص أراد الوضوء أو الغسل وكان متوجها وملتفتا إلى كيفية العمل وصورته، حتى يصير عندنا شك ساري مو شك طارئ، لا هو ملتفت من أول الأمر، وكان المكلف ملتفتا وعارفا بصورة العمل وكيفيته، وأنه لا بد ألا يكون حائل ومانع عن وصول الماء إلى البشرة، ولكنه بعد الفراغ من الوضوء شك في أن هذا الوضوء الذي أتى به هل هو صحيح، وأنه لم يكن حائل في البين، أم أن هناك حائلا منع من صحة وضوئي. فمنشأ الشك احتمال أصل وجود المانع، منشأ الشك احتمال أصل وجود المانع. فهنا هل تجري قاعدة الفراغ والتجاوز أم لا تجري؟ علامة استفهام. أفاد قدس سره، الوجهان المتقدمان يجريان في هذا الفرض أيضا، وجه بالجريان ووجه بعدم جريان قاعدة التجاوز. قال رحمه الله فرع باء، ولو كان الشك من منشأه من جهة احتمال أصل وجود الحائل المانع على البدن، ففي شمول الأخبار له الوجهان. نعم، هناك فرق بين الشك اللي منشأ وجود المانع وبين الشك اللي منشأ مانعية الموجود. شنو الفرق بينهما؟ قال نعم، قد يجري هنا الفرق هكذا، أنه هنا يعني الشك إذا كان منشأه أصل وجود الرافع، هنا تجري أصالة عدم الحائل، يمكن أنه يشك أنه أكو حائل أو ماكو حائل، فاستصحاب عدم الحائل يجري هنا لو ما يجري؟ نعم يجري. بينما هناك الشك في مانعية الموجود، لا ما ممكن تجري استصحاب عدم الحائل. ليش؟ أنت أصل الوجود مفروغ عنه، بس جت شك في أنه مانع وليس مانعا. قال نعم هنا تجري أصالة عدم الحائل، فيحكم بعدم الحائل حتى لو لم يفرغ عن الوضوء، بل أكثر من ذلك، بل حتى لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل. ممكن إذا صار عندي شك في أصل وجود الحائل أستصحب عدم الحائل، لكن هذا الاستصحاب استصحاب عدم الحائل من الأصول المثبتة. ليش أصل مثبت؟ لأنه عندما أنا أستصحب عدم الحائل ما هي النتيجة التي تترتب مباشرة؟ عندما استصحب عدم الحائل النتيجة التي تترتب مباشرة وصول الماء إلى البشر، وهذا أثر غير شرعي. ثم بعد ذلك يترتب الأثر الشرعي اللي هو صحة العمل. فاستصحب عدم الحائل يترتب لي أثر عقلي، وصول الماء لمن للبشر، ماكو حائل، فمعنات الماء وين؟ وصل للبشرة. عود بعدين أرتب الأثر الشرعي اللي هو صحة العمل، فأصل مثبت. قال لكن هذا الاستصحاب من الأصول المثبتة، وقد ذكرنا بعض الكلام في الأصل المثبت في بعض الأمور المتقدمة يشير إلى التنبيه السادس، إلى التنبيه السادس من التنبيهات من تنبيهات الاستصحاب. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية، أصالة الصحة في فعل النفس. المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.